الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. قال: هو صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد. ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة. هذه مجموعة من المسائل أوردها رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب صدقة الفطر. وقوله باب صدقة الفطر أي هذا مدخل لمعرفة أحكام صدقة الفطر. فالباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد به الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام صدقة الفطر. وصدقة مفرد صدقات، والفطر المراد به عيد الفطر، وسميت بذلك لتسمية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها بذلك. وقد جاء في تفسير قول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى، عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله أن المراد بها زكاة الفطر. وهذا من التفسير ببعض المعنى، من التفسير ببعض المعنى، وروي مرفوعا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير هذه الآية. والحكمة من فرضها كما جاء عند أبي داود بن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عباس بإسناد حسن، حسنه جماعة من أهل العلم، ومنهم الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها الإرواء، أنه قال: أي عبد الله بن عباس، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، إذا وقع من الصائم شيء ينافي الصيام فطهرته وكفارته أن يؤدي هذه الصدقة. فإن قيل: هذا بحق من يصوم، فكيف بحق من لا يصوم؟ الجواب: دخلوا بالتغليب، والشرع قائم على الاتباع لا على الرأي. فالمسألة تعبدية، تعبدنا الله عز وجل بذلك، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فنحن نستجيب. وأشار رحمه الله بالشرح إلى المسألة الأولى، وهي مقدار صدقة الفطر. قوله: وهو صاع من القوت، وأشار إلى حديث ابن عمر في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين. والحديث الصحيحين. وهكذا بمعناه جاء في حديث أبي سعيد أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. والحديث في الصحيحين. فهذه ستة أصناف كانت تخرج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كلها يخرج منها صاع. من يعيد هذه الستة؟ ها يا محمد، ها؟ السؤال: أصناف الستة التي ذكرت في الحديث الذي قرأته، ها؟ صاعا من طعام أو صاع، ها؟ شعير، تمر زبيب أقط، إيش بقي؟ ها؟ نعم، ها؟ ماذا بقي؟ ها؟ زبيب، ذكره الزبيب، ها؟ البر. طيب، إذا لم يذكره فذلك. فهذه الأصناف الستة التي جاء أو جاءت الإشارة إليها في الأحاديث، في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما، فيها الإشارة أن هذا كان يخرج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وصاع. واختلف أهل العلم هل يجوز نصف صاع من الشيء الثمين والجيد، لأنه صح ذلك عن بعض الصحابة، أجاز ذلك جماعة من أهل العلم ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونظر إلى حقيقة أثمان هذه الأطعمة، فما كان منها مكلف فيجوز أن يكون نصف صاع. والصواب ما أشار إليه أبو سعيد رضي الله عنه في الحديث المتقدم، وأنه يخرجه كما كان يخرجه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل القوت الغالب المعتاد يخرج صاع، سواء كان مكلفا أو لم يكن مكلفا لا فرق، وهذا هو الأحوط. ولا شك أن هذه الأصناف المذكورة لم تكن قيمتها سواء، بل كان بعضها يختلف عن بعض، ومع ذلك ما فرق بينها الشارع، فلم يأتي التفريق عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأتي لا في قليل ولا في كثير ولا في أعلى ولا في أدنى، فكذلك يقال في غيره، وهذا هو الصواب. وقوله رحمه الله من القوت المعتاد، قوله من القوت المعتاد أشار بهذا إلى مسألة وقع فيها الخلاف، هل هذه الصدقة محصورة بهذه الأصناف المذكورة أم يشملها سوى المذكور؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم وكان عليه قول عامة الصحابة ولم يعلم لهم مخالف، بل بعضهم نقل إجماع الصحابة، وهو بمعنى الإجماع لأنه من الإجماع السكوتي، فلم يعلم لهم مخالف أنه يخرج من غالب قوت البلد المعتاد. ويؤيده قصة أبي سعيد هذه، فإن أبا سعيد إنما أنكر أن يخرج نصف صاع، ولم ينكر أن يخرج من غير الأصناف المذكورة. انظر، لما أنكر إنما أنكر أن يخرج نصف صاع، ولم ينكر أن يخرج مما هو غير الأصناف المذكورة. فلما جاءوا إلى الشام ورأوا السمراء، رأى معاوية رضي الله عنه أرضاه أن يخرج منها نصف صاع، فهو لم ينكر عليه إخراج السمراء، ولكن أنكر عليه أن يخرج ماذا؟ أن يخرج نصف صاع. فدل ذلك إلى أنه يجوز أن يخرج من غير الأصناف المذكورة، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن يخرج من غير الأصناف المذكورة. وهل يجوز أن يخرج من هذه الأصناف ومن غيرها من القوت المعتاد دقيقا؟ الصحيح أنه يجوز، وألمح إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الأعلام، فيجوز أن يخرج من هذه الأصناف ومما هو بمعناها، ويجوز أن يخرج من دقيقها كذلك. فلو أخرج الإنسان دقيق وكان الدقيق أنفع للناس أخرجه، أو لم يجد هذه الأصناف فأخرج الأرز فهو أنفع للناس، فكذلك يجوز أن يخرج. وقوله رحمه الله عن كل فرد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بحديث عبد الله بن عمر المتقدم من المسلمين، فهو يشمل كل فرد، بل الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، ويؤيده ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده وصدقته صدقة أو قال زكاة إلا صدقة الفطر، وفي بعض ألفاظه إلا صدقة الفطر. ودل ذلك على أن العبد عليه صدقة الفطر، وصدقته تكون على من يمونه، يعني من ينفق عليه. وبه نعرف صحة ما روي موقوفا عن عبد الله بن عمر، وروي مرفوعا ولم يصح، فصحح الدارقطني رحمه الله الموقوف أي عن ابن عمر في قوله: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، يعني ممن تنفقون عليهم. فمعناه أن كل من تنفق عليه يلزمك الصدقة، يلزمك أن تتصدق عليه، يلزمك أن تتصدق عليه. طيب، فإذا كان كذلك، فإذا وقعت النفقة في شهر رمضان، الصحيح أن الأحوط كذلك تتصدق عنه، تخرج زكاة الفطر عنه، لأن هذا الحق والواجب هو لهذا الشهر. مثاله: لو أنك تكفلت بالنفقة على أحد أبناء أخيك في هذا الشهر لسبب من الأسباب، سافر هذا الأخ أو غير ذلك، فأنت أنفقت عليه ورضيت أن تتحمل واجب الإنفاق، فكذلك عليك واجب صدقة الفطر، إلا أن يشترط أبوه أو تشترط على أبيه. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.